أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ألتقي معكم الليلة في اللقاء الخامس في مواجهة الشهوة.
أيها الإخوة، ما زلنا نتكلم في مسألة النظر وكيف نتخلص من تلك الآفة القاتلة، ألا وهي النظر إلى المتبرجات أو النظر إلى الحرام عموما. ولكي نتخلص من هذه ذكرنا أنواعا عدة وطرقا مختلفة. نصل ليلة إلى طريقة مهمة جدا للتخلص من هذه، ألا وهي كثرة فعل الخيرات. كثرة فعل الخيرات يجلب لك أمرين: الأول محو السيئات، الثاني شغل نفسك بالطاعة فلا تنشغل بالمعصية. إخوتاه، إن نفوسنا وقلوبنا تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فشغل النفس بالحسنات وتتابعها يقضي على أمراض ضخمة كثيرة جدا. بعض الشباب مريض بالوسوسة، بعضهم مريض بالفتور، بعضهم مريض بالخمول والكسل، بعضهم مريض بالمعاصي، بعضهم مريض بما يسمى المس الجني، بعضهم مريض بالاكتئاب النفسي، بعضهم كل هذه الأمراض جملة واحدة علاجها إدمان الطاعة.
إدمان الطاعات، أن تدمن طاعة الله، فطالما أدمنت الطاعة
صارت الطاعات عندك إدمان، راحتك فيها وسعادتك فيها، فوالله لا يأخذن الله بيدك إلى الجنة ويعافيك من كل بلاء. إخوتاه، قد يقع الإنسان في كبيرة، والعياذ بالله، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر خطايانا، وهذه الكبيرة تظل تنكد عليه حياته، فيتوب ويستغفر ويفعل حسنات وحسنات وحسنات حتى يكون هذا الذنب رحمة في حقه فيدخل به الجنة. وبعضهم قد يصنع صغيرة فيستهين بها ويستصغرها ويستقلها وينساها فتصبح في حقه كبيرة. يقول ابن القيم: وها هنا أمر ينبغي التفطن له. انتم معايا يا شباب؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء من الله والخوف من جلال الله واستعظام العبد لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف وشدة الاستهانة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في مرتبة الكفر. تسمع ثاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. يقول ابن القيم: ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء من الله، يفعل كبيرة فيظل مستحيا من الله، يظل مستحيا من الله. ابن الجوزي بيقول كلام عجيب أوي، يقول: كان بعض السلف يرفع يديه ليدعو، ثم بعد أن يبسط يديه يقبضهما ويقول: والله منعني الحياء أن أسأل الله الجنة، اللهم اعف عني ونجني من النار. فيقول ابن الجوزي معلقا على هذا: وهذا في حقه لا في حق أمثالنا، فإنه كان يخاطب عن قرب ونحن ننادي من وراء حجاب. لما أحس أنه قريب من الله، قريب بماذا؟ بانكساره، بذلته، بخوفه، بخضوعه، بحيائه من الله، أحس بالقرب فاستحيا. أما نحن فلما ننادي عن بعد عمال يقول وهو يعصي: يا رب ارزقني الجنة. تقول له: اتق الله وهو على معصية؟ يقول لك: اللهم ارزقني التقوى، ويستمر فيها، لأنه ينادي في غفلة. قد يقترن بالكبيرة حياء، يظل مستحيا من الله، خائفا منه، منكسرا بين يديه، وجلا مستعصما لذنبه. قد يقترن بالكبيرة من أمثال هذا ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف وشدة الاستهانة ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها قريبة من الكفر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، فهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. يعرف من نفسه القدر القائم في قلبه أثناء فعل الكبيرة. وقد سبق معنا في الدرس قبل الماضي حين قلنا والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، فالمؤمن لا يقع في المعصية إلا والحزن يباشر قلبه، أبدا لا تتم له لذة بالمعصية، لأنه حال كونه على المعصية يعلم أن الله يراه، فيكون في حياة وخوف واستعظام لأن يفعل هذا. يقول ابن القيم والشاهد في الآتي، وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. فهمت هذه؟ قد يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. بمعنى لو أن شابا في مبتدأ التزامه فعل من الموبقات الشيء الكثير، ثم وقع في معصية صغيرة، وآخر صاحب تهجد وقيام وصيام وتلاوة وذكر وقع في نفس المعصية، ها هنا هل يعاملان معاملة واحدة؟ أبدا، بل قد ينتقم من صاحب القيام وينزل عليه الفصل والعقاب بزيادة، وقد يعفى عنه تماما لأن هذه صغيرة تنمحي وتذوب وتنمع في بحر حسنات. بخلاف الآخر فإنها قد ترده من حيث جاء، وستتنتبه لكلام الشيخ الإسلام جميعا في الموضعين جميعا على وجه التحقيق والاستدلال. كان لي أخ سافر لطلب العلم في أسبانيا، علم دنيوي والعياذ بالله، نسأل الله العافية لجميع المسلمين. فقلت له إياك احذر أن تغفل، احذر أن تغفل، احذر أن تسلم، فينزل الله عليك عذابا، وقد تقول ما معايا في الدفعة 40-50 واحد بيزنوا يشربوا خمرة ليل ونهار، اشمعنى أنا اللي ينزل علي عذاب دونهم؟ قلت لأنه يحبك دون سواك، فلذلك يغتصبك أنت من بينهم، يعاقبك حتى لا تقع، أما هم فلا قيمة لهم. وأيضا قد يحمله الله ويعفو عنه تماما. لما تكون صاحب حسنات تفهم معنى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك. كثير من الناس يتلمسون أخطاء الناس، يبحثون عن أخطاء الناس وخصوصا العلماء أو الدعاة، يبحث عن الخطأ، يبحث عن الزلة، يبحث عن العيب، ويترك الحسنات. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول ومن الناس من لا ينبغي أن تذكر سيئاته، فإن من رجحت حسناته على سيئاته فهو الرجل، وإن الماء إذا بلغ قلتين لم يضره الخبث، لم ينجز. فكذلك من كانت حسناته ضخمة عظيمة فإنه كذلك لا يضيع أبدا، وإنما يهب الله سيئاته لحسناته. بقيت النقطة الأخرى التي نحذر منها حتى لا يغتر أحد، أن صاحب الغلطة من أصحاب التقوى والدرجة قد لا يسامح فيها ويسامح للضعيف والجاهل. ابن القيم يطرح نفس المسألة، تسمع؟ يقول فإن قيل قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره، ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه، وكذلك العالم أيضا يغفر له ما لا يغفر للجاهل، كما روى الطبراني بإسناد جيد إن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء إني كنت أحفظ بفتواكم، وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس،
وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا الحديث روي مسندا ومرسلا، ابن القيم جوده وضعفه بعضهم كصاحب التحقيق. يقول: فهذا الذي ذكرتم صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم، كقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهذا الشيء كم من راكن إلى أعداء الله ومتقول على الله أمهله الله ولم يعبأ به كأرباب البدع وغيرهم من أهل الكفر. أما مع النبي فقد توحد بقطع نيات قلبه وإهلاك، وما ذكرتم في قصة يونس من هذا الباب، فإن يونس لم يسامح بغضبة وسجن في بطن الحوت، وأبو البشر آدم لم يسامح بلقمة وخرج بسببها من الجنة. يقول ابن القيم: إن الوجه في تعارض، نقول أنه قد يسامح العالم ولا يسامح الجاهل، ذكرت أدلة على أنه بالعكس قد يسامح الجاهل ولا يسامح العالم. يقول ابن القيم: وهذا أيضا حق ولا تنافي بين الأمرين، فإن من كملت عليه نعمة الله، اللهم أدم علينا نعمتك وفضلك، واختصه منها بما لم يختص بها غيره، فأعطاه منها ما حرم منه غيره، فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وأعطي مزيد التقريب وجعل في منزلة الحبيب، اقتضت حاله لحفظ المرتبة والقرب والاختصاص أن تراعى مرتبته دون أدنى مشوش وقاطع، فلشدة الاعتناء والاصطفاء تكون حقوق سيده عليه أتم ونعمه عليه أكمل والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فإذا غفل وأخل نبه بما لم ينبه به العبد البراني، فلم يسامح كما سومح الأول، وإنما عوقب وسومح. ومثل هذا إذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فاسمع إلى قول الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقدم العفو قبل العتاب. وفي قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فهكذا جاء العفو قبل التهديد بالعذاب وهكذا. فالولي نسأل الله أن يجعلنا من أولياء الله الصالحين وإياكم وجميع المسلمين، لأننا لسنا كالصوفية الذين يزعمون الولاية، هذه شيء آخر، وإنما كل من يعبد الله ويحبه فهو ولي لله، وإن لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. انتبه إلى هذه القضية. فهذا الولي إذا أخطأ فإنه قد يعفى عنه قبل أن يعاقب وقبل أن يحاتب، وقد تنزل العقوبة لترفعه فوق مرتبته الأولى درجات. لا نطيف في هذه المقدمة، ندخل مباشرة أيها الإخوة بأنواع عبادات وعبوديات تصفو لك لتتقرب بها إلى الله. فإن كثيرا منا يغفل عن عبادات وهي عند الله ترفع في أعلى الدرجات. تعال لننظر في بعض العبادات التي تشغل بها وقتك وتتقرب بها إلى ربك وتصل بها إلى الجنة. اسمع، أول ما يجب أن تتقرب به إلى الله الفرائض. الفرائض، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تعال أخي في الله، ادخل من كل باب واضرب مع كل فريق بالذات، وعش مع كل طائفة على أحسن ما فيها. أذكر لكم تلك الأنواع بلا ترتيب، وكل الأحاديث التي أذكرها كلها جملة وتفصيلا من كتاب صحيح الجامع الصغير. أولا حفظ كتاب الله، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا متعة القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نعم إخوتا، طرحت طرحا يوم الأحد الماضي كلاما مهما في مسألة أننا ينبغي جميعا علينا معشر الملتزمين أن نحفظ القرآن، وذكرت العلة والسبب. اللي حضر معنا فاكر العلة، أنه ينبغي في كل قرن في كل جيل أن يبلغ عدد من الحفاظ يحصل بهم التواتر، واضح؟ لأن القرآن ينقل بالتواتر، مش بالمصحف بالكتب، لا، وإنما بالمشافهة والمقابلة على ألسن الشيوخ. لابد، فلا بد أن يوجد في كل جيل في كل قرن طائفة من الحفاظ يبلغ العدد بهم حد التواتر. تعشوا النهارده الأمة عددها 1200 مليون. كم حفظت القرآن؟ ضربت المثال في اللقاء الماضي الحد، قلت وأقول الآن أيضا، أنتم يا أيها الحضور كم واحد فينا حافظ القرآن كله؟ ولكن ليس حفظا كحفظي، إذا قلت لي دلوقتي سمع أقول لك طب راجح، لا، وإنما الذي يحفظ يحفظ. نقول له دلوقتي سمع كذا يقول فينطق، كم واحد فينا الحفظ يرفع إيده؟ 10؟ هو مفيش ولا واحد رفع إيده، متواضعين جزاكم الله خيرا. 10؟ 20؟ في وسط كم؟ خليهم 10 يا أخي، هتكسر قلبي ليه؟ خليني أحسن الظن بالمسلمين. حفظ جيد، نعم، أقول أننا بحاجة إلى الحفاظ، وأنا أطرح مشروعا 1000 حافظ وحافظة للقرآن بإذن الله تعالى. ستأتي تفاصيله في درس الأحد القادم بإذن الله، ونوزع استمارات. وقلت أن أكبر مفاجأة في هذه المسابقة أنها ليس عليها جوائز، ليست هناك الجوائز، لن نعطي جوائز اللي يحفظ، وإنما جائزتك عند من؟ عند الملك يوم يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم، ليس هناك جوائز، هناك المحترفون الذين يتخصصون في إحراز الجوائز. دعنا من هؤلاء، إننا نريد حفاظ جدد جدد. سنقسم القرآن على بعدد الصفحات على عدد الأيام، لتحفظ كل يوم كذا، وتختبر كل شهر في كذا، لكي تحفظ القرآن حفظا جيدا فتكون من أهل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، لو القرآن في جيل النار ما تكلوش، فما بالك إن كان القرآن في قلبك. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في قلوبنا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في قلوبنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: حرف بحسنة، والحسنة بعشر، ألف لام ميم ب30 يا خيبة البطالين، ألف لام ميم ب30 حسنة يا كسلان، تضيع 30 حسنة بمجرد أن تقول ألف لام ميم. نعم، وليس المقصود الحفظ المجرد، بل تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوقوف عند حدوده، الائتمار بأمره، الانتهاء عن نواهيه، تحكيمه، الرضا به. ما لك إن تركت هذا الباب؟ القرآن، القرآن صلى الله على النبي محمد. لعل لنا مزيد كلام في هذه المسألة السبت إن شاء الله. القرآن، 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 القرآن. سبحان الله، حين تطلع إلى السلف، والله صدق من قال: إذا ذكر السلف بيننا فينبغي لنا أن نخزى. فعلا الإنسان يستحي حين يذكر حال السلف في رمضان وفي غير رمضان. كان عثمان بن عفان كما ثبت عنه تواترا أنه قرأ القرآن كله في ركعة أوتر بها في الكعبة، في ركعة واحدة قرأ القرآن كله، ده خلاف قراية النهار وخلاف بقية الصلوات وخلاف وخلاف، في ركعة أوتر بها قرأ القرآن كله. وعن السلف حدث ولا حرج، كان الإمام الشافعي يختم القرآن كل يوم في رمضان مرتين غير ما يقرأه في الصلاة، دول مرتين غير اللي بيتقري في الصلاة، مرتين وهكذا. كثيرون هم حدث ولا حرج. وهنا نتوقف عند الآثار، ومكروه وغير مكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3 فعليك بالطريقة الصحيحة سنة النبي محمد، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان السلف تأدبوا بهذا، اراجع كلام الذهبي، وكلام الذهبي ذهبي الكلام، كلامه من ذهب. لما علق على طريقة ابن جريج عطاء، على طريقة عطاء عطاء السلمي، كان يختم القرآن في كل يوم مرتين، في رمضان ومرة في غير رمضان. فعلق الإمام الذهبي في الهامش، علق الإمام الذهبي وقال: يرحم الله عطاء، ومن مثل عطاء، وأينا يعبد كما كان يعبد عطاء، وإن كانت هذه العبادة عبادة مرجوحة من هذا الإمام الأثري السلفي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. ولكنهم تكلموا في تخصيص المسألة بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، فمن كان في مكان فاضل كالكعبة أو زمان فاضل كرمضان جاز له أن يختم في أقل من ثلاث. ده كلامهم وتأويلهم، تأويل سهل، لكن لا أذهب بك بعيدا، عليك بالسنة، اختم القرآن كل ثلاث، ولا أمرك بغير هذا، كل ثلاث. تقول: ومن يطيق أن يقرأ كل يوم من عشرة أجزاء؟ حد يقدر؟ أقول لك على تجربة عملية في الجمعة التي كنت حدثتكم فيها أننا نحتجب للدعاء لإنقاذ إخواننا في البوسنة والهرزك، نسأل الله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، أن يفرج كربهم، وأن يفك أسرهم، وأن يهلك أعداءهم. يومها اعتكفنا في المسجد من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب، وكنا قرابة 30 رجلا من أذان الفجر إلى أذان المغرب. فقلنا: ما رأيكم لو نحاول أن نختم القرآن قرابة 30، نختم القرآن في هذا اليوم من الفجر إلى المغرب؟ فختمه من 30 27 في يوم واحد، في يوم واحد من الفجر إلى المغرب في نهار ختم القرآن. فلا تستكثر ولا تستعظم، وإياك والبطالين، ولكن كن من عباد الله الموفقين، استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نسأل الله أن ييسر أمورنا وإياكم. كما قلت لا أنصحك بأن تختمه في يوم ولا في يومين ولا في ليلة، ولكن كل ثلاث كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ثلاث، كل ثلاث أيام اختمه مرة. إذا ختمت القرآن في رمضان 10 مرات بلغت أعلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، القرآن ثم الذكر. إننا في زمن لم نستطع فيه أن نعتق رقبة لله، اسمع هذا الحديث فأبشرك، اسمع النبي يقول إيه، اللهم صل على النبي محمد، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب، خير لي من أن أعتق 4 رقاب، ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى يعتق الفرج بالفرج. يا للغنيمة الباردة، أن تجلس من العصر إلى المغرب تعتق 4 مرات فقط. يا سبحان الله، هذا الخير يضيعه كيف؟ أنا لا أدري. خذ أيضا، لا أتوسع في التفصيل فأنتم تفهمون والحمد لله، يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، جاي يصلي الصبح ربنا يعد لك النزل، وانت راجع يعد لك النزل، تيجي الظهر، تيجي العصر، تيجي المغرب، تيجي العشاء، كل مرة النزل هو إكرام الضيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ولم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يقول صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني 7 أشواط، كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفعه بها 1000000 درجة، وبنى له بها بيتا في الجنة مرة واحدة. بس تدخل السوق تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. مرة يكتب لك 1000000 حسنة، 1000000. والحديث ضعفه بعضهم، ولكن انا كما قلت انقل من صحيح الجامع، يعني صححه الشيخ الالباني. فعليك ان تفهم ايضا هذه القضيه، ان قضيه التصحيح والتضعيف قضيه اجتهاديه، والاجتهاد فيها مطرح. ولذلك انا اذا قلدت وصحح فهذا لا يضرني، وانت اذا قلت بالتضعيف فانت حر، لكنه الحديث بشواهده صحيح، صحيح لغيره ان شاء الله. فالمقصود كتب لك 1000000 حسنه، وحط عنك 1000000 سيئه، ورفعك الله 1000000 درجة، وبنى لك بيتا في الجنة بقولك لا إله إلا الله. أنت خايف تقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله كل يوم مثل دينه صدقة. فإذا حل الدين فأنظره فله كل يوم مثل دينه مرتين صدقة. سبحان الله، تعال مال الصدقة وخذ للصبح صدقات. ولكن لا نفوت هذا الحديث عشان الاخوة اللي عمره ما يجي واحد يستلف منه الا ويقول له ده انا فقير وغلبان، ما يغركش ان انا مستورش. يا اخي سبحان الله، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انت اذا اقرضت مسلما ثم انظرته، يعني كتبت عليه ورقة، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فاكتب عليه ورقة تستلف منك 100 جنيه 10 جنيه جنيه، كتبت ورقة بعد شهر هيزدهم إلى أجله. ربنا قال كده إلى أجله، بعد شهر هيزد كده بعد شهر، وقال لك والله مزنوق سامحني اديني كمان شهر. أنت كل يوم يكتب لك 100 جنيه صدقة، كل يوم صدقة صدقة، إذا أنظرته كل يوم ضعف دينك، كل يوم يكتب لك 200 جنيه 200 جنيه، ولكن بشرط: اياكم والتعاون على الاثم والعدوان. تديله سلف عشان يجيب تلفزيون، تديله سلف عشان يجيب فيديو، تديله سلف عشان يصيف، تديله سلف عشان يشتري هدوم متبرجات للعيد عشان البنات يخرجوا يفتنوا المسلمين، لا، وانما تقرضه لمصلحة. نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين وأن يوسع أرزاق المسلمين. أما الصدقات فحدث ولا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: إن فيك يا ابن آدم 360 عظما ومفصلا، على كل مفصل في كل يوم صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، عون الرجل أخاه صدقة، الشربة من الماء تسقيها صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلال صدقة، بصرك الرجل الرديء البصر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق والشوك والعظم والحجر صدقة، إفراغك من دلوك في إناء المستسقي صدقة، في كل كبد رصفة صدقة، تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، تهليلة صدقة، تكبيرة صدقة. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت، ومن علم علما فله أجر من عمل به. الشفاعة في غير حدود صدقة، والبخيل من بخل بجاهه. ذبك عن عرض أخيك قربة من أعظم القرب يذب بها الله النار عن وجهك. عدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل ليحمل على دابته أو يحمل صدقة، ترفع متاعه على الدابة صدقة، كل خطوة إلى الصلاة صدقة، كل ما تصنع لأهلك من معروف صدقة، كل قرض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، كل معروف تقدمه لغني أو فقير صدقة، إسماع الأصم صدقة، البيان عن الأعجز صدقة. من نفس عن مدين أو عفى عنه كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة تلقاء إنقاذ الناس من الضلال، صدقة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي الصلاة في مسجده الواحدة بكم؟ بألف صلاة. لأن يعتكف شهر يعني 30 يوم في 5 أوقات بكم؟ ب150 بألف، ب150 ألف مع الاعتكاف. لأن تمشي في حاجة أخيك أفضل من كل هذا أو خير من كل هذا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبت له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. انظر إلى الأخلاق، أضف إلى ذلك الحج، صيام العمرة، قيام الليل، الاستغفار، صلة الرحم، الجهاد في سبيل الله. نعم، انظر في المصحف. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. إطعام الطعام ولين الكلام واحتمال الأذى وبذل الندى وكف الأذى، صلاة الضحى، الدعاء، أبواب الخيرات كثيرة إخوتي، أبواب الخيرات أعظم من أن تحصى، أعظم من أن تحصى. خذ عندك طاس الوضوء، الوضوء على المكاره. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون عليه؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث صحيح مسلم. تعالى فقط بكلمة تقولها بعد الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عمر وفي مسلم بمعناه: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقط أن تتوضأ فتقول. مؤذن، يا من تغفلون عن الأذان. الأذان، عن أبي سعيد الخدري قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إن ولا شيء إلا يشهد له بالجنة يوم القيامة. والحديث صحيح البخاري، في البخاري إلى آخره. تعال خذ جملة من الحديث سريعة أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات، اللي مبتلى بخلفة البنات ويغضب ويحزن، من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن ويحسن إليهن كن حجابا له من النار، كن حجابا له من النار. خذ هذه: من أذى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب الله له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. حتى النية لك في هذا. لما تيجي تنام انوي، قل والله لأقومن الليلة 10 ركعات 11 ركعة، انوي نية صادقة، واظبط المنبه، ووصي زوجتك تصحيك، وامك تخبط عليك، وصحبك يصحيك ويتصل بك، انوي نية صادقة. ثم ان لم تقم كتب الله لك ما نويت. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. استغفر الله العظيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتبت له عند الله حسنة دخل بها الجنة. الأذان، يقول صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة، اللي أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وفي كل إقامة 30 حسنة. 30 حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ساعد ما تقول كده: رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. عدد المؤمنين والمؤمنات كم؟ يكتب لك بكل واحد حسن. عايز تزود شوية؟ ما هو برضو الحصول على الحسنات تجارة، تجارة الأحياء والأموات. تقول: رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تأخذ كل عدد كل الملايين دي حسنات، حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء فيلبسها. من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والآخرة ترفع درجة حتى تكون الصلاة خيرا له. من تعار من الليل، بالليل هو نايم اتحرك فاستيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي. استجيب له وغفرت ذنوبه. بس بالليل تقول كلمة. من تواضع لله رفعه. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، إلى آخره. إخوتاه، إذا أردت أن أسوق لكم أبواب الخير فلن ننتهي في ليلتنا هذه ولا ما بعدها، فلذلك أبواب الخير كثيرة، ولكن هيا انهض واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الله عز وجل يعين من استعان به ويوفق من أطاعه